إسلامية ممتدة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان لترسيخ حضورها الدفاعي المنطقة. القائد العام للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإدميرال علي رضا تنكسيري أكد أن المناورات ستتضمن اختبار منظومات صاروخية دقيقة وطائرات مسيرة هجومية واستطلاعية ضمن بيئة حرب إلكترونية كاملة، وتحمل المناورات اسم الشهيد القائد محمد ناظري، وتأتي لتعزيز الردع البحري الإيراني ورفع جاهزية الوحدات القتالية. وشدد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي يمر عبره يومياً أكثر من 20 مليون برميل نفط، ما يجعله شرياناً للطاقة العالمية، وأكد أن العالم يعتمد على قدرات الخليج الفارسي وأن دور هرمز لا يمكن تجاوزه، كما لفت إلى أن موقع إيران وقطر في احتياطات الغاز يجعل المنطقة محوراً أساسياً في معادلة الطاقة المقبلة.
هذه المناورة التهديد الأساسي الذي من المتوقع أن تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران هي محاصرتها بحرياً. هذه المناورة تأتي كرد عملي على أن إيران يمكنها أن تبسط قدراتها على مياه الخليج الفارسي.
العميد فدوي أوضح كذلك أن حرس الثورة الإسلامية يؤمن مضيق هرمز والخليج الفارسي بحراً وبراً وجواً، مشيراً إلى أن أي محاولة لزعزعة الأمن ستواجه برد حازم وفوري. واتهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالوقوف وراء أزمات المنطقة وانعدام الأمن العالمي، وأضاف أن حرس الثورة الإسلامية عزز قدراته في الحرب الإلكترونية والمراقبة البحرية والسيطرة على الممرات الحيوية لضمان الاستقرار ومواجهة أي تهديد محتمل.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني ضمن مسلسل خروقه لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وسائل إعلام محلية أكدت قصف مقاتلة إسرائيلية مبنى مهددا من قبل قوات الاحتلال بالإخلاء في بلدة جباع بقضاء النبطية، مشيرة إلى نسفه بالكامل وتضرر المنازل المحيطة وإلى استهداف بلدتي محرونة والمجادل بقضاء سور. هذا وتشهد أجواء بلدة المجادل تحليقا مكثفا على مستوى منخفض بعد الغارة الإسرائيلية. يأتي هذا العدوان بعد ساعات من اجتماعات ممثلين من لبنان والاحتلال في الناقورة جنوبي البلاد برعاية الولايات المتحدة. أفادت مصادر فلسطينية بارتقاء شهيدة وإصابة عدد من المدنيين بنيران الاحتلال بحي التفاح في مدينة غزة. وأكدت المصادر استشهاد أفراد أسرة بأكملها أثر قصف الاحتلال استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، مؤكدة أن نيران القصف أدت إلى احتراق جثامين الشهداء. إلى ذلك شن الاحتلال غارات جوية على رفح تزامنا مع إطلاق آليته النيران بذات المنطقة، فيما قصف شرقية خان يونس بقذائف المدفعية. وكانت قوات الاحتلال تقدمت لمئات الأمتار داخل حي الشجاعية بمدينة غزة في خرق سافر لاتفاق غزة المعلن. كشف مصدر مقرب من كتاب القسام أن تصفية زعيم الميليشيا المسلحة ياسر أبو شباب تم بعملية نوعية نفذتها الكتائب في رفح جنوبي قطاع غزة. وأشار المصدر إلى نجاح الكتاب الوصول لزعيم الميليشيا عبر اختراق نفذه فلسطيني من أقرباء أبو شباب، مؤكدا أن العملية تشكل اختراقا أمنيا كبيرا ليس فقط للمجموعة المسلحة بل لمنظومة الاحتلال الأمنية التي كانت تحميه. ومن جانبه أقر جيش الاحتلال أن حماس كانت تمتلك معلومات استخباراتية بشأن أبو شباب جمعتها من مصادر مقربة منه، معتبرة اغتياله تطورا سيئا للكيان الإسرائيلي. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن المصير الذي لقيه المتعاون مع الاحتلال ياسر أبو شباب هو المصير الحتمي لكل من خان شعبه ووطنه ورضي يكون أداة في يد الاحتلال. وأضافت الحركة أن الأفعال الإجرامية التي قام بها المدعو ياسر أبو شباب وعصابته مثلت خروجا فاضحا عن الصف الوطني والاجتماعي، مشيرة إلى أن توظيف الاحتلال لعصابات ساقطة اجتماعيا وأخلاقيا وخارجة عن القانون وجعلها أداة لتنفيذ مشاريع موهومة في قطاع غزة يؤكد حالة العجز التي وصلها أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. تواغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة، حيث رصد مصدر محلي تحرك دوريات عسكرية إسرائيلية داخل مناطق قريبة من خط وقف إطلاق النار. وتواغلت قوات الإسرائيلية في ريف القنيطرة ونفذت اعتداءات بالمدفعية على مواقع في ريف درعا الغربية وسط تحركات عسكرية وعمليات تفتيش متواصلة. وفقا للمصدر الذي فقد تواغلت دورية مكونة من 3 سيارات عسكرية باتجاه مدخل قرية الصمدانية الغربية. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الإجراءات القسرية الأحادية جرائم ضد الإنسان وتدعو لمحاسبة مرتكبيها. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوبية لبنان ويسفر عن تدمير مبنى بالكامل. وكتاب القسام تعلن تصفية زعيم الميليشيا المسلحة أبو شباب وحماس تعتبره مصير من يخون شعبه. شكرا لكم متابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الراهنة في الولايات المتحدة والسياسات الخبيثة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب، ومدى سلوكياته المتهورة التي تترك غالبا بصمات قاتمة على أوضاع منطقتنا بشكل خاص وأوضاع العالم بشكل عام. في حلقة اليوم سنتحدث حول السياسات الأمريكية في العراق وتداعيات هذه السياسات على الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدها العراق قبل مدة، وكانت 6 انتخابات برلمانية أو تشريعية و9 انتخابات عامة. ونستند في هذه الحلقة على مقال تحليلي للباحثة السياسية هدى رزق، وعنوان الحلقة العراق والهيمنة الأمريكية. تابعونا بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد. انسحبت القوات الأمريكية من أكبر قواعدها في محافظتي بغداد والأنبار في سبتمبر أيلول 2025، بناء على اتفاق بين الحكومتين الأمريكية والعراقية تم توقيعه في أواخر عام 2024. أما المرحلة الثانية سيكون توقيتها في سبتمبر أيلول عام 2026، لكن قد يبقى بعض القوات بصفة استشارية. تم نقل القوات من قاعدة الأسد الجوية إلى إقليم كردستان شمال العراق، أي إلى قاعدة أربيل الجوية، قاعدة حرير الجوية. الانسحاب الأمريكي من العراق ليس كاملاً، بل انتقل إلى شراكة أمنية ثنائية جديدة، وتبرر واشنطن وجود قواتها في العراق كجزء من قتال داعش والعمل كقوة موازنة للنفوذ الإيراني، وتصر على وجودها في العراق كحاجز أمام النفوذ الإيراني في المنطقة حسب زعمها. وهي ترى أنه من خلال الحفاظ على موطئ قدم عسكري تستطيع مراقبة المجموعات القريبة من إيران، في إشارة إلى قوى الحشد الشعبي التي أسستها فتوى الجهاد الكفائي الصادرة عن أعلى مرجعية دينية في العراق، واليوم تضع الولايات المتحدة يدها على الأصول العراقية وتودع عائدات النفط العراقي في صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم انتهاء التفويض الذي كان موكلا إليها بموجب الأمر التنفيذي الرقم 13033 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1483 الذي انتهى عام 2011، تستمر في السيطرة على هذه الأموال من دون مساءلة، بل بالتبعية المالية، حيث يتم توجيه عائدات النفط العراقية من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما يتطلب من وزارة المالية العراقية طلب الأموال من وزارة الخزانة الأمريكية لتغطية الاحتياجات الأساسية، ما يمنحها نفوذاً كبيراً. وقامت بفرض عقوبات على عدد من البنوك وشركات الدفع الإلكتروني العراقية متهمة إياها بتسهيل التحويلات غير المشروعة وتهريب الدولار، خاصة إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات في إيران ولبنان. أعزائنا المستمعين، لتسليط المزيد من الضوء على موضوع أهداف أمريكا من وراء تدخلها في شؤون الانتخابات العراقية، نستمع إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني وضيف هذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من العراق الأستاذ أياد الإمارة.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج جذل الشيطان، وأرحب بضيفي الأستاذ أياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي من العراق. استاذ، تفضل، يعني برأيك ما هي أهداف أمريكا من وراء تدخلها في شؤون الانتخابات العراقية؟
تريد الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في الشأن العراقي بشكل سافر، وهي تتدخل فعلا بالشأن العراقي بشكل سافر وقبيح وغير مسبوق. هي تحتكر الأموال العراقية، ما يصدر من النفط العراقي تذهب أمواله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هي تهيمن على بعض القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالإعمار، بالبنى التحتية، بالسياسات الخارجية، وحتى في ما يتعلق ببعض السياسات الداخلية المحورية المتعلقة بالصناعة النفطية، المتعلقة بملف الطاقة الكهربائية، المتعلقة بملف تسليح الجيش العراقي والشرطة العراقية. بالتالي أمريكا الآن تمارس دورها في العراق كدولة احتلال فعلية، تريد أن يكون العراق قاعدة من قواعد الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ البرامج الأمريكية، ولكي لا يشكل العراق تهديدا لأمن الكيان الصهيوني بأي حال من الأحوال. فبالتالي هي تتدخل في الانتخابات، لا تريد للعراقيين أن تكون إرادتهم حرة وكريمة ويقرروا بأنفسهم، بقدر ما تريد أن تفرض إرادتها بكل شيء، وتعتبر الانتخابات العمود الفقري للعملية السياسية العراقية، العمود الفقري للاستقرار في العراق. فبالتالي هي تحاول أن تتدخل في الشأن العراقي من خلال الانتخابات، تحاول أن تتدخل في الانتخابات، تراقبها بدقة، تراقب المرشحين، تراقب مستويات شعبية هذا المرشح أو ذاك، تحاول أن تفرض مرشحين ينتمون إلى سياستها، لكنها تصطدم في كل مرة بإرادة صلبة للعراقيين تواقين إلى الحرية والاستقلال بشكل كامل. العراقيون بصورة عامة يرفضون التدخلات الأمريكية، وهناك حساسية كبيرة من الوجود الأمريكي في العراق، من التدخلات الأمريكية في العراق، وهذا واضح جدا لدى الجميع ولا يختلف عليه أي عراقي في داخل العراق.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نرحب بكم من جديد أعزائنا المستمعين. العلاقة بين إيران والعراق هي علاقة تحالف استراتيجي مدفوعة بالترابط الديني والسياسي والاقتصادي والهوية الشيعية المشتركة، فالعراق دولة ذات أغلبية شيعية، تتمتع بروابط دينية وثقافية قوية مع إيران، إضافة إلى زيارة العتبات المقدسة في العراق. ويعد العراق شريكا تجاريا مهما لإيران، ويمثل سوقا حيويا للسلع والخدمات الإيرانية بما في ذلك الغاز والكهرباء، وهما شريان حياة اقتصادي لإيران، كما أن صادرات إيران إلى العراق شريان اقتصادي، وفي عام 2024 قدر حجم التجارة بأكثر من 12 مليار دولار سنويا مع توقعات بنموه. أما جهود تعميق العلاقات الاقتصادية فهي تشمل تطوير البنية التحتية العابرة للحدود مثل خط سكة حديد البصرة شلمشة، وفي سبتمبر أيلول لعام 2025 وقعت إيران والعراق اتفاقية من 21 بندا لتعزيز التجارة والأمن والإدارة. يربط إيران والعراق تعاون أمني رسمي مع توقيع اتفاقيات في عام 2023 وأغسطس 2025 لتعزيز مراقبة الحدود. وتهدف هذه الجهود جزئيا إلى نزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية العاملة في شمال العراق، ويسعى العراق إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. تضغط الولايات المتحدة على الحكومة العراقية لتأكيد سيطرة الدولة الكاملة على جميع من تسميهم بالجماعات المسلحة، ولا سيما قوات الحشد الشعبي، ومن دون مراعاة متطلبات الشعب العراقي واحترام هذا الشعب الذي يعاني من نقص في الغاز والكهرباء، دفعت واشنطن العراق إلى تقليل اعتماده على واردات الكهرباء والغاز الإيرانية، وتدعو إلى تعزيز القوى السياسية العراقية الأقل انحيازاً إلى طهران في الانتخابات. يتمثل جزء أساسي من سياسة الولايات المتحدة في الضغط على الحكومة العراقية من أجل الابتعاد عن دمج الحشد الشعبي والفصائل التي تعتبرها مقربة من إيران. في نيسان أبريل 2025 تم تقديم مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعنوان قانون تحرير العراق من إيران إلى الكونغرس، ويقترح مزيدا من الإجراءات لتفكيك الحشد الشعبي من خلال فرض عقوبات على الجماعات والشخصيات السياسية العراقية الرئيسة المرتبطة بها. أعزائنا الأفاضل، حول دور إيران في الانتخابات العراقية وشأن أمريكا بالعراق، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب، يعني هل من دور إيراني في الانتخابات العراقية يزعج الأمريكي؟ وما شأن أمريكا بالعراق برأيكم أستاذ أياد؟
اعترفوا قبل أي حكومة أخرى موجودة في المنطقة بالمسار الديمقراطي، بالمخرجات السياسية لما بعد 2003، ولم يترددوا بدعم العراقيين في أي مفصل من المفاصل التي مروا بها منذ 2003 وإلى يومنا هذا. كانوا مع الحكومة العراقية، كانوا داعمين للنظام السياسي، كانوا خير عون لنا في مواجهة التهديدات الوجودية التي حاول الإرهاب منها أن يطال أمن واستقرار ووجود الدولة العراقية الجديدة. وهذا ما لا يختلف عليه اثنان في العراق وفي خارج العراق، من أن الدعم الإيراني كان غير محدود بما يتعلق برد هجمة داعش، والإيرانيون قدموا أنفسهم في سبيل أن يستقر العراق ويحظى بالاستقرار. هم أيضا يركزون على أن يستمر مسار الديمقراطي، لأنهم يريدون أن تكون الحكومة العراقية بيد الشعب العراقي لا بيد أي قوة خارجية. هذا يعني منشأه بعد عقائدي، وأيضا مصلحة برغماتية لإيران أن يستقر الوضع في العراق، من مصلحة إيران أن يكون العراق دولة قوية ومستقرة ويحكمها أبنائها دون هيمنة لأي طرف من الأطراف. لا تريد لأمريكا أن تكون قوية في العراق، لا تريد لأي قوة خارجية أن تكون قوية في العراق، تريد أن يكون العراق قويا بالعراقيين لا بغيرهم. لذلك نحن لا نجد تدخلا من الإيرانيين في الشأن العراقي بقدر ما نجد دعما غير محدود من الإيرانيين قيادة مباركة وشعبا أصيلا للعراقيين في أن يمضوا قدما في تثبيت نظامهم السياسي وإنجاح تجربتهم الديمقراطية. هذا ما يريده الإيراني، ما يسعون له، ما يحثون عليه. أما عن تدخلات للإيرانيين بالشأن العراقي فهذا ما لم نلحظه وما لا نجده، التدخلات من أمريكا، التدخلات من بعض دول المنطقة، ويحاولون أن يلصقوا هذه التهمة بالإيرانيين، والإيرانيين براء من هذه التهم.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق، وشكرا جزيلا لحضورك معنا أستاذ أياد.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية.
مستمعينا، عززت الولايات المتحدة العقوبات من خلال تصنيف 4 مجموعات عراقية بدعوى أنها متحالفة مع إيران رسميا كمنظمات إرهابية أجنبية. وكما هو مقترح في قانون تحرير العراق من إيران، تهدد بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل مؤسسات الدولة العراقية الرئيسة مثل مصرف الرافدين والمؤسسة العامة لتسويق النفط إذا تبين أن لها صلات بتمويل الفصائل، في حين أن الشعب العراقي يرى أن من مصلحته أن يواصل التعاون الاقتصادي والسياسي طويل الأمد مع إيران، بما في ذلك توفير الكهرباء والشراكات التجارية الاستراتيجية والتي تخلق تبعات تعقد الجهود الأمريكية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة العراق والهيمنة الأمريكية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
لا 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 هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. منذ الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول العالم الإيراني الشهير أبي ريحان البيروني، الذي برز في علم الفلك والرياضيات فضلا عن علوم أخرى. ولقد أقبل البيروني على طلب العلم منذ حداثة سنه، وتواصل مع بعض من علماء عصره مثل الخوجندي الفلكي الإيراني وأبي الوفاء البوزجاني والشيخ الرئيس ابن سينا. ومن إنجازات البيروني الفلكية رصد ظاهرة كسوف الشمس، حيث رصد هذه الظاهرة في خوارزم، وكذلك رصدها في عام 393 حينما كان في جرجان من مدن شمال إيران. مستمعينا الأفاضل، في عام 399 أو عام 400، وعندما كان البيروني على أعتاب العقد الخامس من عمره، عاد إلى خوارزم وعاش مدة من الزمن في بلاط حاكم خوارزم أبي العباس مأمون بن مأمون. وبدعم من هذا الحاكم الإيراني استطاع البيروني القيام بأرصاد فلكية مهمة، وابتكر البيروني بعض المعدات التي ساعدته في القيام بأرصاده الفلكية. ويحدثنا التاريخ أن البيروني واصل عطاءه العلمي رغم صعاب الظروف، وأنه انتقل بعد مقتل أبي العباس المأمون حاكم خوارزم، انتقل إلى بلاط السلطان محمود الغزنوي. من المؤسف أن وقائع حياة أبي ريحان البيروني في العصر الغزنوي غير واضحة المعالم، ومع هذا فإنه عرف في غزنة مقر حكومة الغزنويين عالما فلكيا ومنجما. ومن المحتمل أن يكون البيروني خلال فترة تواجده في بلاط السلطان محمود الغزنوي قام بدراسات حول بلاد الهند، حيث درس علوم الهنود ولغاتهم، ومنها اللغة السنسكريتية. يقال أعزائي الأفاضل إن البيروني صاحب السلطان محمود الغزنوي في حملاته العسكرية على الهند، وأنه في تلك الرحلة العسكرية التقى العديد من علماء الهند، وساعد تعلم اللغة السنسكريتية البيروني على تأليف كتابه تحقيق مال الهند. إلا أنه إضافة إلى هذه الدراسة قام بأبحاث فلكية وجغرافية حول المدن التي زارها في بلاد الهند، ومن ذلك تعيين خطوط العرض الجغرافي لتلك المدن. وحينما كان البيروني في قلعة نندنا في الهند، وذلك في عام 416 للهجرة، تمكن من حساب قطر الكرة الأرضية، ونشر البيروني نتائج أبحاثه في هذا المجال في رسالة بعنوان مقالة في استخراج قطر الأرض. أعزائنا الأفاضل، ما زال برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية يأتيكم عبر أمواج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد الفاصل نواصل الحديث. أعزائنا الأفاضل، كما مرت منا الإشارة من قبل، فإن أبا ريحان البيروني اشتهر كذلك كعالم رياضيات، ومن بين مؤلفاته ما كان حول هذا العلم الذي هو في الواقع مفتاح العلوم، كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم. وفي الفلك وضع البيروني كتابه بعنوان دانشنامي مسعودي، أي دائرة معارف المسعودي، نسبة إلى السلطان مسعود الغزنوي الذي خلف أباه السلطان محمود الغزنوي في الحكم. يذكر المؤرخون أن الظروف كانت مواتية خلال فترة حكم مسعود الغزنوي بالنسبة للبيروني، فتوجه صوب الكتابة والتأليف أكثر فأكثر. وتقديرا لجهود البيروني أرسل السلطان مسعود ذهبا وفضة إلى أبي ريحان، إلا أنه رفض استلام الهدية السلطانية، وأخبر السلطان أنه عاش في القناعة ولا شأن له بالذهب والفضة. نعم مستمعين الأفاضل، ومر الزمان وانتهى حكم السلطان مسعود، إلا أن من جاء بعده كان للبيروني في مسيرته العلمية مشجعا. في عصر السلطان محمود ابن السلطان مسعود ألف البيروني كتاب الجواهر في معرفة الجواهر، وهو في علم المعادن، وكتاب الصيدلة في الطب في علم العقاقير والطب. وفي شهر رجب من عام 440 توفي أبو ريحان البيروني في مدينة غزنة، وهي اليوم في أفغانستان، عن عمر بلغ 77 عاما. وحتى في اللحظات الأخيرة من عمره كان البيروني للعلم طالبا. يذكر لنا التاريخ أن البيروني وهو على فراش الموت سأل أبا الحسن علي بن عيسى الفقيه عن مسألة فقهية، فقال له الفقيه أبو الحسن: ليس هذا وقت السؤال. لكن البيروني أصر على الحصول على الإجابة عما سأل، وقال: الموت مع معرفة بمسألة ما خير من الموت جهلا بها. يقول أبو الحسن علي بن عيسى الفقيه: بعد أن خرجت من دار البيروني وأنا في وسط الطريق سمعت الناعية من بيته. أجل، لقد مات البيروني كما يموت سائر الناس، لكنه خالد بعلمه الغزير وفكره الوضاء. أعزائنا الأفاضل، انتهت حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الحلقة القادمة بإذن تعالى لنا عودة إلى صفحات التاريخ المشرق للبيروني. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
عبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع حلقة أخرى من هذا البرنامج.
عزيزي المستمع، من البديهي أن المعطيات التي يقدمها دين أو مذهب إلى أمة ما هي ليست كغضاء حاجة وقتية، كأن يرسل لها المدد في حربها مع أعدائها، أو أن يغدق عليها الطعام في سنوات القحط، أو أن يؤسس لها المصانع والمعامل، بل هي من نوع الأساس بالنسبة إلى هذه الأمور. هي خلق ثورة مثمرة ومفيدة في أفكارهم وأرواحهم، وبتحديد أسلوب تفكيرهم في نظرتهم الواقعية، وبتحسين أخلاقهم وتربيتهم تربية سامية، وأن يحررهم من الأغلال التي عليهم من السنن والأنظمة البالية، وأن يبدلهم عنها بأنظمة حية وسنن يقظة واعية، وأن يعلمهم أهدافا سامية وإيمانا بها، وأن يوجد فيهم روح السعي وطلب العلم ونسيان الذات وخدمة الآخرين. وإذا حصل كل هذا، فمن الطبيعي أن تتحسن حياتهم الاقتصادية، وأن تنشط الأيدي العاملة فيهم وقواهم الإنسانية، وأن تتفجر فيهم الأفكار العلمية والفلسفية والفنية والأدبية والثقافية والحضارية، وأن تتكامل الأمة في جميع شؤون ما يمكن أن يسمى بالحضارة الإنسانية.
أن تسديه الأمة من الخدمة إلى دين ما، فهو أن تسعى في سبيل تبليغه والدعوة إليه ونشر ثقافته وتدوين أفكاره، وأن تهتم بتفهم مفاهيمه ثم بتفسيرها وتوضيحها للناس، وأن تخدم لغة ذلك الدين، وأن تعرف سائر الأمم به، وأن تحامي عنه بالنفس والنفيس، وأن تضحي في سبيله بكل ما تملك من حول وقوة، وأن تخلص له على جميع الأصعدة. وهنا يتساءل المفكر المطهري فيما إذا كان الإسلام قد خدم الأمة الإيرانية أم لا؟ فهل أن الإسلام حرر إيران من براثن السلطة الحاكمة الغاشمة، ثم نفخ روحا حية يقظة واعية في ضمير الإنسان الإيراني، وغير مجرى تاريخ إيران إلى مجرى أحسن من سابقه، وفجر ينابيع القوى والاستعدادات الفكرية في شعوب هذه الإمبراطورية؟
أم أن هذا الدين استعمر إيران بالمعنى المصطلح من الاستعمار، فأوقف الأفكار وغير مجرى تاريخ إيران، ولكن إلى مسيرة منحرفة عن مسيرتها الصاعدة الظافرة التي كانت من قبل، وضيع تلك الحضارة الإيرانية. وهل أن الإسلام سبب في ظهور أعلام من إيران في عوالم العلوم والفلسفة والمعارف والفنون والصنائع والأخلاق، وأكسبهم سمعة حسنة وشهرة كبيرة في العالم؟ أم على العكس من ذلك كان مانعا من ظهور شخصيات علمية في إيران؟ أليس الإسلام الذي هيأ الأرضية لظهور الشخصيات العلمية البارزة في إيران؟ أم أنهم برزوا نتيجة تمردهم على الإسلام؟
مما لا شك فيه، حينما ظهر الإسلام على صعيد الحياة وشكل تلك الحكومة الإسلامية وجمع مختلف الأمم والشعوب تحت لواء واحد باسم الإسلام، وظهرت على مسرح الحياة حضارة عظيمة لم تكن تعرف من قبل، وقد عرفها التاريخ وعلم الاجتماع باسم الحضارة الإسلامية، وكانت تشترك وتساهم في هذه الحضارة أمم مختلفة من آسيا وأفريقيا وحتى من أوروبا، وكان الإيرانيون من هذه الأمم المساهمة في هذه الحضارة، بل كان الحظ الأوفى والنصيب الأوفر والسهم الأكبر من هذه الأمة الإيرانية، كما يتفق على هذا جميع ذوي الخبرة في هذا المجال.
فما هي الحقيقة يا ترى في هذه الحضارة؟ فهل هي كما يدل اسمها حضارة إسلامية؟ أي هل كان الإسلام هو العامل الأصيل والمحرك الأساس والموجه لهذه الحضارة الواسعة الأرجاء والمترامية الأطراف؟ أم هل كانت هناك علل وأسباب وموجبات وبواعث أخرى، وأن كل أمة في الأمم المساهمة فيها ومنها الأمة الإيرانية ساهمت فيها وفي التمدن الإسلامي ببواعث ترتبط بجذورها الحضارية والمدنية في تاريخها الخاص؟ ويضيف الفيلسوف المطهري أن التحقيق في هذا البحث التاريخي الاجتماعي والديني يستلزم أن نتصفح تاريخ إيران المقارنة لظهور الإسلام، وأن ندرس الأنظمة الفكرية والاعتقادية والاجتماعية والسياسية والعائلية والأخلاقية في ذلك العهد، ونقيس ذلك بما جاء به الإسلام وقدمه للأمة الإسلامية ومنها إيران.
من حسن الحظ أن تاريخ الإسلام ومثله تاريخ إيران حين ظهور الإسلام من الوضوح بمكان يتيسر معه أن ندرك الحقيقة، وقد كثر البحث في النصف الثاني من القرن العشرين حول هذا الموضوع، وقد بدأ الأوروبيون بطرح هذه المسألة لأول مرة. ومن النظريات العديدة التي قدمت حول هذا الموضوع يختار المفكر الشهيد ما نقله الدكتور معين في كتابه عن مقالة للدكتور تقي زادة بعنوان التطورات الاجتماعية والمدنية لإيران فيما مضى، فقال:
جاء الإسلام بدين جديد له مزايا وأصول عادلة وقوانين منتظمة، وقد بعث انتشار الإسلام في إيران روحا حية وقوية أثرت في حصول أمرين آخرين في هذه الديار الإيرانية، أحدهما دخول اللغة العربية الثرية والغنية إلى اللغة الفارسية، فهذه اللغة حينما دخلت إلى إيران وامتزجت بالتدريج مع اللغة الآرية اللطيفة والطريفة ووجدت صيغتها الفصيحة الخاصة على لسان كبار الناطقين بها في القرون الرابعة والخامسة والسادسة الهجرية، توافرت لنا بذلك لغة تتسع لبيان جميع المطالب العلمية والأدبية، وأن سعدي وحافظ وناصر خسرو خير مثال للناطقين بها في المجالات العلمية والأدبية.
وثانيهما هي تلك العلوم والمعارف ونتائج الحضارات الغنية الرائعة التي انتشرت بين المسلمين العارفين باللغة العربية ومنهم الإيرانيون منذ أواسط القرن الثاني إلى أواخر القرن الثالث الهجري عن طريق ترجمة الكتب اليونانية والسريانية والهندية إلى اللغة العربية في المشرق الإسلامي، وقلما بقي من كتب العلوم والفنون والآداب والحكمة اليونانية مما كان موجودا في ذلك العهد ما لم يترجم إلى العربية.
ولقد كان من أثر هذه الترجمة العربية عن اليونانية أن انتشرت الحكمة والعلوم والفنون بين أوساط الممالك الإسلامية خاصة إيران، مما أثر في ظهور عشرات العلماء من أمثال ابن سينا والفارابي والبيروني والرازي وآخرون، ومعهم عشرات المئات من تأليفاتهم المهمة التي كان 99% بالعربية، ومن هؤلاء تشكلت صورة الحضارة الإسلامية النيرة منذ القرن الثاني وحتى القرن السابع الهجري التي كانت أرقى وأعلى حضارة في العالم.
وينقل المفكر المطهري ما قاله البروفيسور أرنست كونيل الألماني أستاذ الفن الإسلامي في جامعة برلين في مقدمة كتابه في الفن الإسلامي: كان لاشتراك الناس في العقائد الدينية في الإسلام أثر أقوى مما كان له في المسيحية على المساعي الفنية والثقافية المختلفة، إن اشتراك الناس في العقائد في الإسلام بعث المسلمين على أن يعقدوا جسراً على الاختلافات العنصرية والقديمة، ويعبروا هذا الجسر وهم يقتبسون الروابط المعنوية والآداب والسنن للأمم المفتوحة، فيوجهونها الوجهة الإسلامية الواضحة.
والشيء الذي كان له أثر حاسم أقوى من كل شيء في هذه التأثيرات والتأثيرات لإيجاد الوحدة المطلوبة والإجابة عن جميع مسائل الحياة هو القرآن، فانتشار القرآن باللغة الأصلية قد أوجد روابط ربطت بين جميع الأمم في العالم الإسلامي، وأصبحت هي العامل الأصيل في خلق أي نوع من الآثار الغنية.
أعزائنا المستمعين، وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري. إلى اللقاء والسلام عليكم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا فاضل عبد الله نشرة خبر مفصلة، والبداية مع عناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الإجراءات القسرية الأحادية جرائم ضد الإنسانية وتدعو لمحاسبة مرتكبيها. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوبية لبنان ويسفر عن تدمير مبنى بالكامل. وكتاب القسام تعلن تصفية زعيم الميليشيا المسلحة أبو شباب، وحماس تعتبره مصير من يخون شعبه. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التدابير القسرية الأحادية التي تستهدف صحة وحياة جميع سكان الدول المستهدفة تعد جرائم ضد الإنسانية. وفي رسالة بمناسبة 4 ديسمبر اليوم العالمي لمناهضة التدابير القسرية الأحادية، كتب بقائي في منشور أن العقوبات الاقتصادية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية والحياة والصحة والتعليم. وصرح بقائي يجب محاسبة أمريكا على ارتكابها مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية من خلال فرض عقوبات غير قانونية وغير إنسانية على شعوب الدول النامية بما فيها إيران. كما واعتبر أمير سعيد إيرواني سفير وممثل إيران الدائم للأمم المتحدة الإجراءات القسرية أحادية الجانب انتهاكا واضحا القانون الدولي وحقوق الإنسان والحق في التنمية. وقال إيرواني في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الإجراءات تعد من التحديات المروعة التي تشكل انتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الجمعية العامة طالما أعربت عن قلقها إزاء الآثار السلبية لهذه الإجراءات على العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون. بدأت القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية مناورات الاقتدار في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان على أن تستمر ليومين. وتشهد المناورات اختبار الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة في ظل حرب إلكترونية كاملة. للمزيد حول هذه المناورات نتوقف هذا التقرير.
بخطى واثقة تطلق إيران مناورات للقوات البحرية